إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لما احتضر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وقف يقول اللهم ارحم عبدك العاصي ذا القلب القاسي اي والله اللهم ارحم عبدك العاصي ذا القلب القاسي ومن منا لا يشكو قسوة قلبه والإمام ابن القيم يقول ما ضرب عبد بعقوبة أشد من عقوبة قسوة القلوب ويقول خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله كلنا ذاك الرجل نشكو من تقلب قلوبنا لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن قسوة القلب لاسيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الاضطرابات وكثرت فيه الغفلات والناس يعيشون حيرا وكأن الواحد منا قد سلب شيئا من الإيمان بسبب هذه الغفلات المتتابعات والتفكير المستمر الدائم في الغد فنحن منذ هذه الثورة نعيش بلا شك محنة كل الناس يذوق منها شيئا من يشتكي من توقف الحال ومن ضيق الرزق ولا يدري أيسفر الأمر في النهاية إلى خير أم أن الأمر سيؤول إلى غير ما يحتسب ولا يتصور. ومن هاهنا فقدنا كثيرا من تعلقنا بربنا بسبب هذا التفكير الدائم المستمر في أمر الدنيا. إنني إخوة أريد اليوم أن أعالج تلك القلوب وأن أحيي ما مات فيها ببلسم وشفاء، ألا وهو أن نتدبر كتاب ربنا لتستقيم قلوبنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن كلما اقتربت منه أخذت من أوصافه، فإذا كنت تشتكي الاضطراب والاعوجاج والحيرة فالله جل وعلا جعل هذا الكتاب لا ريب فيه، وكل من يستمسك به فاستمسك بالذي أوحي إليك، خذ الكتاب بقوة، يأخذ من أوصافه فتراه في زمن الاضطراب هادئ مرتاح البال مطمئن، يثق في وعد الله ويثق أن مآل الأمر بإذن الله إلى خير، فتراه قد اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا رجعنا إلى القرآن وأردنا أن نعالج قلوبنا لا سيما بعد تغير الحال بعد رمضان، فاسمعوا لتشخيص الداء من القرآن. وصف القرآن أسباب قسوة القلب ابتداء في الافتتان بالدنيا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا تشخيص الأمر. أول شيء فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم لأن بعضا منا يتجرأ ويدخل على الفتن بصدره ولا يخاف من عاقبة ذلك، فتراه جريء في الدخول في الفتن. والفتن على نوعين، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتنتم أنفسكم وتربصتم، فكان هذا شأن أهل النفاق، دائما أبدا يمكرون ويخادعون ويتربصون الدوائر ويتربصون بأهل الإيمان. وارتبتم، فهم يعبدون الله على الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد في قبره، والحديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح، أن العبد حين يدخل قبره إذا كان من أهل الإيمان يجلس غير فزع ولا مشغوف، وحين يسأل فيما كنت يقول في الإسلام كنت، وحين يسأل عن عمله يقول على اليقين كنت، فحين ذاك تبشره الملائكة بأنه كان على اليقين، عاش على يقين ومات على يقين، وعليه يبعث إن شاء الله. أما الفاجر فإنه حين يسأل عن ذاك لا يهتدي، فيما كنت؟ لا أدري. ماذا كنت تصنع؟ ما كانت أهدافك في الحياة؟ رأيت الناس يعيشون بهذه الطريقة، عشت كما عاشوا، رأيت الناس يقولون فقلت كما قالوا، خط كما خاضوا. فيقال له: على الشك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. وارتبتم وغرتكم الأماني. تدري القلب يفسد بخمسة أمور: أولها التعلق بغير الله عز وجل، وثانيها ركوب بحر التمني اللي هو مقضي حياته نفسي، تقول له لماذا لا تهتدي، لماذا لا تتوب، لماذا لا تستقيم، يقول لك نفسي، نفسي أبقى كويس، نفسي أحفظ قرآن، نفسي أواظب على الصلوات الخمس وأصلي الفجر في جماعة، نفسي أولادي يكونون أفضل مني، نفسي أكون على صراط مستقيم، نفسي نفسي نفسي. فهو يلعب به الشيطان لعبة الأماني، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وغرتكم الأماني، فقسى القلب بذاك، إن كل واحد منا صار يعيش الحلم ولا يطبقه، وكل واحد منا عنده أمل طويل بالله، بالله تشعر أنك بعد كم عام ستموت. لا تقل لي الإجابات الإنشائية: العمر قصير، والدنيا من فات، والواحد منا لا يضمن عمره، ثم بعد ذاك تعيش الدنيا وكأنك ستعيش فيها خالدا. هذا ليس ما في قلبك. أنت تعتقد أنك بعد كم عام، لا أقول بعد كم شهر ولا بعد كم يوم، بعد كم عام ستموت. أماني هذه التي سببت قسوة القلب، لأنها جعلت الإنسان منا مرتبط بالدنيا ورحل عن قلبه التعلق بالآخرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الصحابة غير ذاك. مر ذات مرة على صحابي كان يرمم بيته، فقال: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، أسرع من أن ترمم هذا البيت حتى تعيش فيه، الأمر أسرع من ذلك. فهل هذا يقين في قلبك أن الأمر أسرع من ذلك؟ أما تدري أننا في آخر الزمان، وأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة فجأة الموت، وحينها لا تنفعك حسرة الفوت. فمن أسباب قسوة القلب الافتتان بالدنيا والريبة والشك والتعلق بالأماني، ركوب بحر الأماني. وقد قلت أن القلب يفسد بخمس: التعلق بغير الله، وركوب بحر الأماني، وفضول الكلام، وفضول الطعام، وفضول المخالطة. تختلط بأحد من أهل الدنيا يقسي قلبك، يجعلك طيلة الوقت تفكر أن تكون مثله، تشتري هذا الهاتف، هذا البيت، هذه السيارة، فجل تفكيرك في عمارة الدنيا بسبب اختلاطك بأهل الدنيا، فيفسد قلبك، وتجد نفسك في قيل وقال ولغو، فيفسد لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ففضول الكلام وفضول المخالطة وفضول الطعام والقلب يقص، بل يموت القلب بسبب لقمة من شبهة أو من حرام. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال في آخر الحديث: ألا إن في الجسد مضغة. قال أهل العلم: وذلك لأن أعظم سبب لقسوة القلب لقمة من شبهة أو من حرام. ومن أسباب قسوة القلب كما جاءت في تلك الآيات من سورة الحديد: وغركم بالله الغرور. استحواذ الشيطان على الإنسان يقص القلب. ومتى يستحوذ الشيطان على الإنسان؟ حين يجد في قلبه مرتع يعشعش فيه، فيستحوذ على هذا الإنسان ويسيره، ويصير هذا الإنسان من حزبه. وغركم بالله الغرور، فيغررك، يغررك بالدنيا. يا عم لسه بدري، انت هتعقد نفسك ليه؟ ما الناس كلها عايشة، لماذا انت؟ يغررك، يجعل الامور امامك بصورة ليست هي الصورة الحقيقية، يغررك. وهذه لعبة الشيطان. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. تدري الشيطان يحط على الحاجة مكياج فيجعل الإنسان ينجذب لهذا الشيء وهو مجرد زينة ليست إلا، عما قليل تزول هكذا. فيغررك بالدنيا. يا دنيا غري غيري، الدنيا دار، فهي تغر ثم تضر ثم تمر. وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم بالله، اسمع، لكن ليس بأذنك التي في رأسك، وإنما اسمع وقد جمعت قلبك وجعلت في قلبك أذن تسمع لنداء القرآن، فتقشعر منه القلوب والأبدان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بالله، قلها الآن بقلبك، آن الأوان يا رب، آن الأوان يا رب، آن ذلك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد طال أملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. ولما رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وأخرج منه خطا وجعل هذا الخط متماس مع هذا المربع، فأشار صلى الله عليه وسلم على هذا الخط الذي تعدى ذاك المربع الذي رسمه وقال: هذا أمل الإنسان، أمله أطول من أجله. فيعيش الواحد منا وله آمال طويلة، وهذه الآمال الطويلة تقسي قلبه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير منهم زاغوا، زاغت قلوبهم بسبب تماديهم في المعاصي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالقلب يقسو بسبب طول الأمل والتمادي في المعاصي والاجتراء على الله عز وجل. ويلين هذا القلب بالعمل الصالح. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فإذا أردت أن تجمل أسباب قسوة القلب علمت أن هاكم الأسباب في الافتتان بالدنيا، في الشك والريب، في ركوب بحر التمني، في استحواذ الشيطان، وفي طول الأمل. وحال أولئك كما وصف الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكما وصف جل وعلا في سورة النحل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدري ولا تأتي الآخرة منه على بال. كما ذكر بعض فقال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، فقلوبهم تنكر ذاك، فما الحل وما العلاج وكيف نداوي قلوبنا؟ جمع الله عز وجل أمر علاج قسوة القلب في تلكم الآية من سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أين هذا؟ الله يشبه حال قسوة القلب بحال الحجر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وكان ابن الجوزي يقول: قلبك قاسي، أصخر هذا أم فولاذ؟ تشتكي الفتور في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. قلبك قاسي، أصخر هذا أم فولاذ؟ تشتكي الفتور في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. فهنا شبه الله عز وجل القلب القاسي بالحجارة، لكن ذكر ثلاثة أحوال تتبدد بها الحجارة. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إن منها ما فيه الخير، أما القلوب القاسية فلا خير فيها. لكنه يشير إلى معنى خفي: الصخر بينفجر منه النهر، فيتبدد هذا الصخر بقوة انفجار النار. وهذا مثله مثل الأعمال الفذة الكبيرة التي لها هذه القوة في زلزلة القلب. فأول علاج لقسوة القلب أن تعمل عملا فذا كبيرا ضخما كأنه بقوة انفجار النار. مثل ماذا؟ إنكم لا تمروا على ترجمة من تراجم السلف إلا ووجدتم هذا المعنى: عمل فذ كبير. أبو بكر رضي الله عنه ما مات إلا وقد خرج من ماله كله الرصيد صفر. فهم يعني الرصيد صفر؟ يعني الآن ليس عندك أي مال، ما تركت لهم، تركت لهم الله ورسوله. تستطيعها؟ ما استطاعها عمر. يقين جعل أبا بكر يعمل عملا فذا كبيرا ضخما حتى خرج من ماله كله لله جل وعلا. وحين يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويقول: من أصبح منكم اليوم صائما، لا يتردد أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، لا يتردد أبو بكر: أنا. من شيع منكم اليوم جنازة، أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا، يقول أبو بكر: أنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا أدخله الله الجنة. أعمال فذ، عايش لمشروع إيماني، يعيش ابتغاء مرضات الله عز وجل، يتقرب بعمل لا يماثله فيه غيره. عمر رضي الله عنه سابق أبا بكر، فما استطاع إلا أن يخرج من نصف ماله، وهي كبيرة وعظيمة وجليلة، فخرج من نصف ماله يعمل عملا فذا. ويقولون في ترجمته: ما مات عمر حتى سرد الصيام. وهذه عبارة تشعرك بأن عمر رضي الله عنه جعل هذا العمل عملا يجاهد نفسه فيه حتى يلقى الله به. سرد الصيام معناه أن صام السنة إلا أيام التحريم، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فتقرب إلى الله بعمل كبير. عثمان رضي الله عنه لما أتم حفظ القرآن، وهذا عمل فذ، قام بالقرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة، ركعة الوتر. صلى بالقرآن كله 30 جزء في ركعة واحدة في الحجر من العشاء للفجر. عمل فذ كبير يلقى الله عز وجل به. وهكذا تنظر في سيرة الصحابة: أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 مرة، 12,000 استغفار أو تسبيح. أعمال كبيرة ضخمة تزلزل القلب. ربما أنت الآن يطلب منك، بل هذا على رأس الاهتمام، أن ترفع للإسلام راية، أن تسعى بكل ما تؤتى من قوة لتمكين شرع الله ليكون تحاكمنا إلى السنة والقرآن، فتمضي وقتك كله تسعى بكل ما تستطيع، تستطيع بمال، تستطيع بجهد، تستطيع بأي ما تملك من إمكانية لتكون أنت سبب في هذا التمكين، فيعيش ولدك وأحفادك من بعدك في كنف الشريعة، ولا يعيشون ما عشناه نحن من ظلم واستعباد واستبداد. هذا عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. فلا تنام، مضى زمن النوم يا خديجة، لم يعد هناك وقت للنوم. ماذا قدمت لدين الله تلقى به الله؟ فأول شيء في علاج قسوة القلب أن تعمل عملا فذا كبيرا ضخما تلقى الله به، لا يكون كسائر الأعمال، لا يكن كشأن عامة الناس، وإنما تتفرد أنت به، فكن أنت أول من تصنع مشروعا خيريا. الناس اليوم تشتكي الأمرين بسبب ضيق الأرزاق، اصنع شيئا، اجمع زكاة الناس، صدقات من الناس، اعمل مشروع وقف ينفق على فقراء المسلمين، اسعى على أرملة ومسكين، لا تكن سلبية، وإنما ينبغي أن يكون لك دور، فتلقى الله عز وجل بهذا العمل. فإذا سئلت كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالة ما أرجى عمل عملته في الإسلام، تقول كذا وكذا يا رب، وقد أعدها. والغريب والله أني حينما أقرأ هذا الحديث أقول بلال سيقول للنبي بطبيعة الحال يوم أحد أحد، يوم عذبت أرجى عمل عملته في الإسلام، يوم عذبت وقهرت وكان ما كان، لا، يقول أرجى عمل عملته في الإسلام أني ما تطهرت طهورا إلا وصليت بهذا الطهور ركعتين. سبحان الله، هذا هو العمل الفذ الكبير؟ أرجى عمل عملته يا بلال في الإسلام؟ إي والله. فلا تدري أي عملك الصالح أرجى. ومن لطائف تراجم العلماء ومن أعجبها الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 505، صاحب إحياء علوم الدين ورجل مشار إليه بالبنان في الفقه الشافعي وفي الأصول، يذكر المناوي في كتاب فيض القدير أن الغزالي رؤي في المنام بعد أن مات فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. تدري بماذا؟ بإحياء علوم الدين، بتعليم المسلمين، بعبادة، بكذا. قال لا، قال لي إنك كنت في يوم تكتب وأمامك إداوة الحبر فجاءت ذبابة فالتقط لها قطرة من الحبر لتشرب فرحمتها، فمن أجل ذلك رحمتك، فيومها أدخلتك الجنة. لا تدري أي عملك الصالح أرجى. إذا تعمل عمل فذ كبير له قوة انفجار النهر. الأمر الثاني قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هنا ليست القوة كقوة الخطوة الأولى، وإنما هنا التأثير يحدث تلك الشقوق. وهذا معناه أن تعمل أعمال كثيرة ليست كبيرة، عمل كثير ليس العمل في ذاته كبير لكن كثير، يعني يصلي ركعتين ولا تحقرن من المعروف شيئا، ركعتين لا تأخذ منك دقيقة أو دقيقتين، هذا يحدث شق. تستغفر استغفارا، تسبح تسبيحا، إن للتسبيح دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبها في الملأ الأعلى حول العرش. تسبيحة، نعم على كل تسبيحة صدقة. هذا يصوم يوما، يقوم أدنى ما يكون بعشر آيات، هذا يتصدق بجنيه يسير لكن يعمل أعمال كثيرة في كل باب من أبواب الخيرات يفتح في هذا الباب. فهذا على ذاك يحدث التأثير، يشقق فيخرج منه الماء. فاعمل أعمال، إن لم تكن تستطيع الأعمال الكبيرة فاعمل الأعمال الكثيرة، وإن لم تستطع هذا ولا ذاك فأنت تحتاج إلى الخشية، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذه هي الزواجر والمخاوف التي يرتج ويهتز لها القلب. قالوا أعظم سائق إلى الله الخوف. وقل لي بلبك، لو جلسنا في هذه الخطبة نتكلم عن الجنة والفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الإنسان منا تطيب نفسه ويخرج منشرح الصدر وربما يخرج فعلا ويطبق شيئا من العبادة لكن يفتر بعد ذلك. ولذلك كانت بعثة النبي في البداية قال له قم فبشر، أليس هو البشير النذير؟ قال له قم فبشر ولا قال له قم فأنذر؟ هكذا نحن كبشر لا يستقيم حالنا إلا بشيء من التخويف مع شيء من الترغيب، لا يكون الأمر جرعات من التخويف فيقنط الإنسان ويحبط، هي ناقصة، ولا يكون الأمر رجاء 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 فالإنسان منا يغتر إن شاء الله إحنا في الفردوس الأعلى كلها أيام وهكذا، وكأن الإنسان منا لا يعصي الله عز وجل ولا يدري حاله. فما المطلوب؟ المطلوب أن يعطي نفسه جرعات من الخوف الذي يجعل في القلب الخشية. مثل ماذا؟ تريد أن تلين قلبك؟ القرطبي في التذكرة يقول ذلك، اذهب لعيادة مريض لكن ليس أي مريض، يعني لا تذهب إلى عيادة المريض القريب اللي هو من أداء الواجب وربنا يشفيك وتاخد بعضك وخلاص، لا، اذهب لمريض في حالة مستعصية، اذهب إلى أقرب مستشفى منك واذهب إلى قسم الحالات الحرجة قسم الحروق، شوف واحد كده محروق 70% وقول بص النار بتاعت الدنيا بتعمل ايه، أنا مش حمل النار، أنا مش حمل النار. فإذا كانت دي نار الدنيا اللي هي ما جابتش جزء من 70 جزء، لأن أعظم نار الدنيا هي التي مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نار البراكين، نار أفران الحديث والصلب، إنما النار اليسيرة التي نطه بها الطعام ولا هذا ليست هذه هي النار، أشد نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فأقل شيء صنع هكذا في هذا الإنسان، فكيف لو كان العذاب ولو لحظات في النار؟ ألن يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط؟ فحينها تصلك الرسالة، هي دي الدنيا. وانظر أنت لماذا مميز عن ذلك، هو مثلك، شاب زيك أو رجل كبير مثلك وحدث له ذلك، اشمعنى هو؟ قد تكون أنت محله عما قريب وما يدريك. فتصل للقلب تلك الرسالة فحينها يلين القلب. أو اذهب لزيارة القبور، وفيها نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. إذن إذا ذهبت إلى القبر لا تذهب أيضا كتأدية الواجب هذا تقف وتقول الدعاء وترحل، وإنما قف وقل لنفسك عما قريب ستكون أنت في هذه الحفرة في المتر في متر ده، أحد الشباب يخبرني وهو من عائلة مرموقة، قال ذات يوم رن الهاتف فلان الفلاني من وجهاء البلد مات، فذهبت إلى بيته، كان قصرا منيفا شيء ولا في الخيال، كل شيء جاء من كذا وكذا من بلاد الغرب في بيته شيء يأخذ بالأعين وبالقلوب. دخلت بيته وقد فتنت به، وهذا الولد أقول من عائلة يسكن في فيلا فارهة جيدة كذا. قال فغسلنا الرجل وكفناه وأخذناه وكنت في من دفنه، فلما وضعته ضرب ببالي اللقطتين فيما كان يعيش وما صار إليه. ده كان عايش في إيه وبقى في إيه؟ ساعتها عرفت أن القبر صندوق العمل، هذا مآله، إلى هذا ستعود، فاعمل لهذا وعمر ذاك، فهذا الذي عمرته في الدنيا زال، أما قبرك فهو الذي سيعود عليك بالنفع إن كان روضة من رياض الجنة. فاذهب للقبر واجعل من القبر رسولا لقلبك، عليك أن تفيق من غفلتك. ومن ذلك أيضا أن تعين أحوال المحتضرين وأن تغسل الموتى، فإنها من أعظم الرسائل إلى القلب، ومن ذلك أن تسمع المواعظ وكأنك تعيشها، كما قال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. الجنة منا فين والنار فين؟ هل تذكرها كل يوم وليلة؟ أقل حاجة سألك النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منك أن تدعو الله أن يدخلك الجنة على أقل تقدير 3 أو 7 مرات وأن تستعيذ بالله من النار وأن يجيرك الله من النار على أقل تقدير 3 أو 7 مرات. ودعوني أهمس في قلوبكم آخر مرة حلمت فيها بالجنة كانت إمتى؟ عمرك حلمت بالجنة؟ عمرك نمت حلمت بالجنة؟ عمرك قعدت تتذكر الجنة حتى ذهل قلبك وعقلك؟ سئل أحد السلف وكان شاردا، فقيل له إلى أين؟ بتفكر في إيه؟ فأول ما نطق قال الصراط. هكذا كانت قلوبهم، أول شيء يخطر على باله فكر في إيه؟ سرحان في إيه؟ قال الصراط. ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فاسمع مواعظ سلاسل عن الدار الآخرة، اقرأ كتب حول ذلك، فهذه المخاوف تورث القلب الخشية فيهبط الحجر الذي على قلبك، وحينها يلين هذا القلب. فهذه 3 أعمال كبيرة، أعمال كثيرة، مخاوف، وأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ قلبك قاسي، عايز قلبك يلين؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ونفسك في حاجة من الدنيا أو من الآخرة؟ حاجتك تريد مالا، تريد زواجا، تريد أولادا، تريد وتدرك حاجتك، ومن منا لا يحب ذلك؟ قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، من أكلك اللي بتاكل منه، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. فرعاية اليتامى ورحمتهم ومواساتهم وجعلهم كأولادك وإخوانك من أعظم الأسباب للين القلب ولكي تدرك حاجتك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من خزي النار، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم هيئ لنا من أهل طاعتك من يلوننا، اللهم هيئ لنا من أهل طاعتك من يلي أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراؤك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أنفسنا الأمارة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. نعوذ بك من وساوس الشياطين، نعوذ بك من استحواذ الشياطين، رب نعوذ بك أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.